أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين. فلن كنا بسبب الإشكال الثالث حسب الظاهر على الواجب المعلق، وحررنا الإشكال بمقدمتين النتيجة. المقدمة الأولى أن الإرادة التشريعية كالتكوينية من جميع الجهات، سواء أن الإرادة التشريعية تتعلق بفعل الغير، أي أراد ليحرك غير نحو تحقيق المراد، والإرادة التكوينية تتعلق بفعل النفس. هذا هو الفرق. هذه المقدمة الأولى للإشكال الثالث على الواجب المعلق. المقدمة الثانية أن الإرادة التكوينية غير قابلة للانفكاك عن المراد. فإذا ضمننا هاتين المقدمتين تنتج أن الإرادة التشريعية أيضا غير قابلة للانفكاك عن المراد. سواء نبدل الكلمات، الإرادة ما المولى نسمي الوجوب والتكليف والبعث والطلب والإيجاب، أي مصطلح من هذه، والمراد نسمي الواجب. فكما أن التفكيك بين الإرادة والمراد مستحيل في الإرادة التكوينية، وقد قلنا أن التشريعية كالتكوينية، فإذا هذا التفكيك في الإرادة التشريعية أيضا ليس صحيحا. هاي المقدمتين مع الإشكال الثالث على الواجب المعلق. فأجاب المصنف على هذا الإشكال بجوابين، كل جواب منها على إحدى هاتين المقدمتين. الجواب الأول كان على المقدمة الثانية، وهي أن الإرادة التكوينية غير قابلة للانفكاك عن المراد. أجاب المصنف بالدرس السابق، قال له هذا يكذبه الوجدان. ثم قال أنا أعرف ما الذي أوجب في نفسك هذا التوهم وقلت هذا الكلام. منشأ توهمك الغفلة عن نقطتين في التعريف، ومعرفة الإرادة التكوينية هي الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، فغفلت أو قل خطأ أخطأت في فهم موردين فقرتين من هذا التعريف هو الذي أوجب وقوع. فلو صححنا هذا الفهم لكان موقعته الإشكال. الأولى كلمة المراد، للي فهمت أنه قصدهم بالمراد بالتعريف يعني نفس المراد، والحال لا يريدون أعلم منه ومن مقدماته. وفهمت من كلمة المحرك يعني التحريك الفعلي، والحال لا يريدون أعلم من التحريك الفعلي والشعني. هذا ملخص إذن جواب المصنف على المقدمة الثانية. الآن وصل إلى الجواب الثاني اللي يكون على المقدمة الأولى، وهي أن الإرادة التكوينية كالإرادة التشريعية من جميع الجهات. يقول لو تنزلنا وقدمنا أن الإرادة التكوينية غير قابلة للانفكاك عن المراد، فإن الإرادة التشريعية قابلة للانفكاك عن المراد. بل مو بس قابلة، ويجوز أن تنفك الإرادة عن المراد، بل يجب أن تنفك الإرادة عن المراد في الإرادة التشريعية بغض النظر عن الإرادة التكوينية. لذلك قلنا الجواب الأول كان مكرس إلى المقيس عليه، نفس الإرادة التكوينية قال لا ليش ما قابل الانفكاك، والجواب الثاني كان مكرس للمقيس نفسه وهو الإرادة التشريعية. فتقول أن الإرادة التشريعية كالتكوينية غير قابل الانفكاك، لا، هي صح كالتكوينية من بعض الجهات من حيث المقدمات من حيث النتيجة، صح من بعض الجهات، أما من كل الجهات حتى عدم قابليتها على الانفكاك لا. الإرادة التشريعية قابلة للانفكاك، بل يجب أن يحصل فيها انفكاك بين الإرادة والمراد. للإرادة التشريعية فيها إرادة وبعث من قبل المولى، وعلى ساكن المطلوب منه التحريك كل المكلف. زي المكلف كم مرحلة يحتاج أن يجتازها حتى يتحرك؟ أول ما يحتاج أن يتصور، هاي مقدمات الإرادة، يتصور طلب المولى منه، ثم بعدين يتصور ما يترتب على ذلك الأمر من مصالح كثواب على الفعل وعقاب على الترك، ثم عندئذ يصدق ويجزم بضرورة الانبعاث نحو تنفيذ هذا الأمر، ثم ينبعث. يعني هالمراحل كلها اللي يحتاج الإنسان المكلف يا الله يتحرك، هل تحتاج إلى وقت؟ هذا الوقت هو الفاصل بين الإرادة والمراد. فحتى لو قلنا أن الإرادة التكوينية غير قابلة للانفكاك على المراد، فالإرادة التشريعية لا تكون كذلك، بل هي قابلة للانفكاك، بل يجب أن تنفك، لأنه من يأمر المولى مو رأسا ينبعث المكلف حتى تقول غير قابل للانفكاك. يحتاج المكلف أن يتصور الأمر ويستوعبه
ثم يصدق ويعتقد بجدوى ثم يتحرك نحو امتثاله. هذه المراحل يحتاج المكلف حتى ينبعث، هاي تحتاج إلى مدة، تحتاج إلى وقت. فإذا الانفكاك لابد منه وضروري في الإرادة التشريعية. أما بالإرادة التكوينية قد نجوية نقول غير قابل الانفكاك، بس ينفع للنفس، فمجرد أن يريد يتحرك يمكن أن أتصور عدم الانفكاك بالإرادة التكوينية. أما التشريعية ما يمكن، على العكس من ذلك يجب أن يكون انفكاك لأنه متعلق بفعل الغير، والغير يحتاج إلى عدة مراحل، يا أما يتحرك لتنفيذ وامتثال أمرك فهذا يعتبر انفكاك. عندئذ نسوي فقرة من كلماته بشكل، فإن قلت أو لا يقال، لا يقال أن هذا شيء بسيط من الوقت، يعني كثيرة طويلة يتصور ويصدق ومدري شو يسوي، هاي كلها اضرب عبر ثواني من الزين أو أقل من ثواني. فإذا هذا ليس فقرا زمانيا حتى تقول لي هذا انفكاك في الإرادة التشريعية بين الإرادة والمراد. أقول لك سميه أنت ثواني، سميه ساعات أو أيام. العقل هو لا يرى استحالة الانفكاك، فالمفروض قلة الانفكاك وعدمه ما تؤثر. وإذا لا يرى عدم استحالة الانفكاك فهذا اللي يريده. فما تقول لي هذا وقت قليل بين الإرادة والمراد، ما يسمى انفكاك، لا. العقل أحكامه دقية. فإذا يرى أن الانفكاك مستحيل، فإذا سواء الانفكاك كان قليلا أو كثيرا فهو مستحيل. فهذا إذا لا يقال أن هذه المراحل تفضلت فيها الإرادة التشريعية بين الإرادة والمراد هي عبارة عن شيء كل شيء فيها لا يعد انفكاكين. هذا كلام لا ينبغي أن يقال. ليش لا يقال؟ لأننا نقول أن العقل إذا حكم بالاستحالة فأحكام العقل دقية، فلا يفرق بين كل انفكاك قليلا أو كثيرا. هذا إذن الجواب الثاني للمصنف على الإشكال الثالث على الواجب المعلق. قال هذا مع أنه، خذ هذا الذي هو كان الجواب الأول إن ذكرنا بالدرس السابق وقلنا أنه على المقدمة الثانية، والآن الجواب الثاني راح يكون على المقدمة الأولى، وهي أن الإرادة التشريعية كالتكوينية، لا مو كالتكوينية، فقد نقول أن الإرادة التكوينية غير قابلة للانفكاك لأنها متعلقة بفعل النفس. فصحيح يمكن أن نتصور أن مجرد أن يريد هذا المريد يعني يتحقق المراد، هاي ممكن. أما الإرادة التشريعية ليست كذلك. هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث، وهو الإرادة التشريعية، البعث والإيجاد والطلب والوجوب، شو تسميه إلا بأمر متأخر عن زمان البعث. لابد، شوف الانفكاك لابد منه بين الإرادة اللي هي البعث والإيجاب والطلب والوجوب، شو تسميها الإرادة التشريعية، لابد أن تتعلق بأمر متأخر وهو نفس المراد، نفس المراد أو نفس الواجب. قل ضرورة أن البعث إنما يكون البعث والإيجاب عندما المولى يوجب شيء بالإرادة التشريعية، شنو الغرض منه؟ إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف لكي يحرك نحو المكلف به. المولى تارة يريد وجود الصلاة الخارج بالإرادة التكوينية فيصليها هو، وتارة يريد بالإرادة التشريعية فيبعث المكلف ويحرك نحو إيجاد الصلاة الخارج بالإرادة التشريعية. فهذا الغرض من إيجاد الداعي وإحداث الداعي لدى المكلف المخاطب لكي يتحرك حتى يحقق المكلف به خارجا. لكن المكلف رأسا يتحرك، لا، يقول يحتاج بأن يتصوره، يتصور هذا البعث والأمر، ويدرسه الشيخ نقول ويشوفه ما هو جدوى، هل فيه مصلحة، هل فيه مفسدة، هو رأسا بمجرد الأمر يتحرك المخاطب والمكلف بأن يتصوره بما يترتب. المرحلة الأولى تصور هذا، في المرحلة الثانية دراسة ما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة. شوف كم مرحلة المكلف يمر بها قبل أن يمتثل ويؤدي الواجب أو المراد في الخارج. زين هاي المراحل كلها ما تحتاج إلى زمانين؟ تحتاج إلى زمان. هل يقول ولا يكاد يكون هذا، وهو اجتياز هذه المراحل، أولا التصور ثانيا التفديق بالمثوبة على الفعل والعقوبة على الترك، ثم حصول الشوق لامتثال هذا، هي كلها مراحل تحتاج إلى زمن، ولا يكاد يكون هذا اجتياز هذه المراحل من قبل المكلف حتى يحقق المراد إلا بعد البعث بزمان. شوف احنا مو بس نقول يجوز التفكيك بين الإرادة والمراد في الإرادة، بل يجب لوجود مراحل متخللة بين الإرادة، إرادة الباعث والمحرك والمولى، والمراد اللي هو الواجب المطلوب من المكلف أن يحقق خارجه. فلا محالة يكون البعث، فلا محالة يعني هذا بالعكس يجب أن يكون البعث نحو أمر متأخر عنه، لابد من الانتكاف بين الإرادة والمراد، تحقق الإرادة أولا ثم المراد بعد زمان، نحو أمر متأخر عنه بالزمان، ولا يتفاوت طوله وقصره. هذا السوانا لا يقال، لأنه لو انحرر بشكل لا يقال أحسن، لا يقال أن هذه المراحل تفضلت هي تصور وتصديق وشوق، هاي كلها عبارة عن زمن يسير لا يعد بالحساب. فعلا يمكن أن نقول بعدم الانفكاك، لأن هذه المراحل يستهدف الذهن وقت جدا يسير لا يعد ولا يحسب، فلن نقدر نقول بعدم الانفكاك، هذا لا يقال. فإنا نقول هذا جواب المصنف، ولا يتفاوت طوله، فهذا لا يتفاوت، فالجواب ما لا يقال. ولا يتفاوت طوله، طول الزمان الذي يحتاج المكلف لكي يجتاز هذه المراحل، وقصره حتى تجي تقول لي هذا الزمان يسير قصير لا يعد بالحسبان، فشنو استاذ تمسوي طويلة وتعتبر فد انتكاف بين الإرادة والمراد؟ أقول لك لا، مسألة العقلية، ما دام العقل حكم بالاستحالة، أحكام العقل دقية مو بالطاقة كالأحكام العرفية، حتى تقول لي هذا لا يعد، شنو لا يعد؟ هذا انتكاك خلص. فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل، ما دام العقل يرى استحالة التفكيك، فإذا لا يجد تفاوتا بين التفكيك القليل والكثير، حتى لو التفكيك قليل يراه تفكيكا، فما دام هو يحكم بالاستحالة إذن هذا مستحيل. وإذا قال بالإمكان هو هذا الريد، إذا قال بإمكان الامتكاف هو هذا اللي يريد ندافع عنه. لا، المولى أراد أن يتحرك المكلف، لا هاي إرادة تكوينية، هذه إرادة تكوينية، أراد التشريع تكوينا، كل إرادة تشريعية فيها إرادة تكوينية، المولى طبعا أراد تكوينا أن ينطق، خلف ترضى ينطق، حتى المولى العرفي، المولى العرفي من يأمر افترض عبيده بتنفيذ شيء، هنا إرادتان، إرادة تكوينية وهو فعل نفسه أن ينطق بكلمات يأتيني بماء، هاي إرادة تكوينية، وإرادة تشريعية وهي إيجاد الداعي لدى العبد أن يأتيه بماء، فكل إرادة تشريعية فيها إرادة تكوينية، لابد ما تنظر الإرادة التشريعية إلا عن إرادة تكوينية طبعا. فنريد هنا الإرادة التشريعية عن نهاية، أنه تعلق إرادة المولى بتحرك العبد، لا تعلق إرادة المولى بفعل نفسه لإصدار الطلب، هاي إرادة تكوينية، هاي إرادة تكوينية، وهو تعلق إرادة المولى بفعل نفسه لكي يصدر طلب نحو العبد، هاي إرادة تكوينية. ونريد بالإرادة التشريعية هاي إرادة المولى أن يتحرك العبد نحو تحقيق المأمور به في الخارج، فلا ينبغي إذن الجمع بينهما. قال ولعمري ما ذكرناه واضح لا سفرة عليه، والإطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب، أمس كان من أهل النظر واليوم أصبح بعض الطلاب، أذهان بعض الطلاب. هذا إذا انتهى بذلك إشكال الثالث على الواجب المعلق، يعني أول ما بدأنا قلنا أنه يوجد أربعة إشكالات، وربما إذا طورت إلى خمسة على الواجب المعلق، أول إشكال كان مال أنصار نتذكره، والثاني كان للأخم والثالث هذا لبعض أهل النظر. والآن هذا الإشكال الرابع على الواجب المعلق. الإشكال الرابع على الواجب المعلق يقول إحنا مو عندنا من الشروط العامة للتكليف القدرة على التكليف. قلنا له صحيح. قال زين هاي فكرة الواجب المعلق شنو مضمونه؟ قلنا له يعني يتحقق الوجوب الآن ويصبح فعليا، أما الواجب فما ممكن تحقيقه لأن يتوقف على شرط، بعدين من يتحقق شرطه يأتي بالواجب. قلنا له يعني ايش تعريف الواجب المعلق؟ قال ايه ايش تعريف الواجب المعلق؟ قلنا له زين يعني زمان الوجوب وإصدار الأمر والبعث والتحريف ما كان قادر على أن يأتي بالواجب، يعني أنت تعترف تقول واجب معلق على شرطه، يعني هذا مو تكليف بأمر غير مقدور. هذا الواجب المعلق يلزم منه هذا اللازم الباطل المستحيل وهو التكليف بغير المقدور. يعني تعريفك الواجب المعلق هذا تقول أن الوجوب يصبح فعليا حاليا بس الواجب معلق بعدين لأنه ينتظر تحقق الشرط يا الله يصير واجب. مو تجلس يعني زمان إصدار الوجوب لم يكن الواجب ممكنا ومقدورا للمكلف، هذا تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. هذا إذن الإشكال الرابع على الواجب المعلق. فيجيب عليه المصنف ويقول أننا صح نشترط في التكاليف القدرة لدى المكلف، لكن في أي زمان هذه القدرة مطلوبة؟ في زمان حضور العام ولا في زمان الامتثال؟ المطلوب هو قدرة المكلف في زمان الامتثال، وهنا بحسب الفرض، بحسب الفرض أن المكلف قادر على الامتثال في زمان الواجب. أما خو إذا غير قادر على الامتثال في زمان الواجب هذا يكشف عن أن الوجوب أصلا لم يتعلق بذمته، فعندئذ ليس في هذه فكرة الواجب المعلق خرم لهذه الشروط العامة للتكليف، لأننا إنما نشترط القدرة على التكليف حين الامتثال لا حين الوجوب، يعني حين أداء الواجب. فخلي يكون المكلف حين إصدار الأمر لم يكن مقدورا عليه مو مهم، المهم حين الواجب حين تحقق شرط الواجب يكون المكلف. وإذا تقول حين تحقق شرط الواجب المكلف أما مستطيع وغير قادر هو هذا يكشف عن أن الوجوب لم يكن في محله، هذا صحيح وهذا خرج عن الفرض. يقول بتعبير آخر عند ثور الفيل أنه الوجوب هنا الوجوب في الواجب المعلق يكون مشروطا بالشرط المتأخر بقدرة المكلف على الامتثال في زمان الواجب. هكذا نصوره ولا تتبع بعد بتعبيرنا آخر، نقول أنه الوجوب في الواجب المعلق منذ الأول ما يصير الوجوب فعلي وحالي ثم يصير زمان الواجب لأنه معلق على شرط، هل تكون قدرة المكلف على الامتثال اللي هي متى تتحقق في زمان الواجب، قدرة المكلف على الامتثال في زمان الواجب هاي خلت تكون بمثابة شرط متأخر للوجوب اللي هو متقدم عليه. فإن قلت أن فكرة الوجوب الشرط المتأخر غير معقولة لأن العلة والمعلول لازم العلة تسبق المعلول ومن أجزاء العلة الشرط، فشلون الشرط يكون متأخرا؟ ما يصير العلة تكون متأخرة عن المعلول؟ قلنا لك هذا حتى جاوبنا بالشرط المتأخر، جاوبنا هناك وشرحنا زين وراجعنا هناك لا تستشكل على الشرط المتأخر، وقلنا أن الشرط ليس نفس الفعل حتى تقول لي هذا متأخر، وإنما لحاظه وتصوره ولحاظه وتصوره مقارن للأمر، لكن نفس المتصور متأخر. يعني أن المولى تصور صوما مع المستحاضة مثال الرئيسي، تصور صوما للمستحاضة ملحوقا بغسل ليلي فأوجبه، فهذا اللحاظ لحاظ الغسل المتأخر هو الشرط، أما نفس المتصور وهو الغسل الليلي هذا خليه يكون متأخر، متعلق التصور خليه يكون متأخر، ليس هو نفس الغسل شرط، لحاظه وتصوره شرط ولحاظه وتصوره مقارن للتكليف. انت جاوبنا الشرط المتأخر، فهنا هذا اللي يشكل على الشرط المتأخر يقول لا هذا راح يكون مثلا، فنقول لا هذا جاوبنا وكان ملخص الجواب هو هذا الذي عرضناه الآن. قال وربما أشكل على المعلق أيضا، أيضا لأن هذا الإشكال الرابع فينضم إلى تلك الإشكالات. ما هو هذا الإشكال؟ قال بعدم القدرة على المكلف به. المكلف به ما هو؟ الواجب، واجب تعلق التكليف بعدم القدرة. شوكي قال في حال البعث، صح هذا حكي صحيح، في حال البعث ما هو قدرة، انت تفكر الواجب المعلق انه يوجد وجوب بس الواجب لا مو هسه لانه معلق على شرط، من يتحقق الشرط تصير قدرة على الانتفاء، مع انها وهي القدرة على التكليف على الامتثال من الشرائط العامة. ففكرة الواجب المعلق اذا فيها خرم لهذا الشرط من الشرائط العامة للتكليف وهي القدرة على الامتثال. وفيه احنا نسلم وياك ان من الشرائط العامة هي القدرة على الامتثال، لكن شو وقت مطلوبة هاي القدرة على الامتثال؟ مو في زمان البعث وفي زمان الإيجاب، لا لا، وإنما في زمان الامتثال. وفيه أن الشرط صح القدرة على الامتثال، لكن شو وقت؟ إنما هو القدرة على الواجب في زمانه، في زمان امتثال الواجب، لا في زمان الإيجاب والتكليف، مو في زمان البعث والإيجاب نشترط القدرة على التكليف، لا هذا مو مهم. كما في بيع السلم اشترط أن يشترط القدرة على التسليم، مو من شرائط البيع القدرة على التسليم. فإذا أنت بتموز تبيع لطن برتقال بشهر الـ12، شنو هم تقول بتموز تعالى ماكو قدرة على التسليم وأنك برتقال بتموز؟ يعني صحيح أوجبت العقد في تموز بس متعلق العقد والتسليم شو وقت في شهر الـ12؟ شهر الـ12 ماكو قدرة على التسليم، فتقدر تقول هذا البيع باطل لانخرام واحد من شروطه وهو عدم القدرة على التسليم. في هذا الشرط صحيح موجود بالبيوع عدم القدرة على التسليم بس مو حين العقد وإنما حين الأداء، وأنا الأداء اشترطت شهر 12 عشان كم ارتقال عشان مكبر ارتقال شهر 12. فهكذا كذلك التكاليف، احنا نشترط القدرة على الامتثال بس مو بزمان الإيجاب، بزمان الأداء، زمان الامتثال، وهنا بحسب الفرض بزمان الواجب يتحقق شرطه. قال غاية الأمر، عايزين أن نقرب الفكرة إليك بتقريب آخر، وهو أنه ليكن، خلي أقرب لك الأمر من باب الشرط المتأخر. فهذا الشخص المكلف مو عنده قدرة على الامتثال في زمان الواجب، وزمان الواجب متأخر عن زمان الوجوب، فاعتبر هذه القدرة على الامتثال اللي هي في زمان الواجب اعتبرها كشرط متأخر للوجوب اللي هو متقدم. قال غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر، يكون من هو القدرة على الامتثال في زمان الواجب، لأن يعني هنا كلامنا في الواجب المعلق اللي يكون الوجوب الآن فعليا، أما الواجب فيكون معلقا بعدين. زين وأنت تعترف المستشكل أنه في زمان الواجب ماكو قدرة على الامتثال بس في زمان الوجوب ماكو قدرة على الامتثال، تعتبر هاي القدرة على الامتثال في زمان الواجب كشرط متأخر للوجوب. شرط هذا بمعنى الشرط، هو بمعنى الشرط، بمعنى الشرط الذي ذكره هنا لا أنحاء الواحد منها كان الشرط الخمسة غير شرط ومقتل وعدم مانع ومعد وعلة تامة، فهذا هو من قسم الشرط. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه كالمقارن، هذا الجواب لا يقال، أو فإن قلت أن الواجب الشرط المتأخر، هذا كما ما كان متابع درس الكفاية ويانا هسه إجا طبع الخط، فقال شنو تقول شرط متأخر؟ الشرط من جزء من أجزاء العلة، وأجزاء العلة لازم كلها تتقدم على المعلول، شلون الشرط يكون متأخرا عن المعلول؟ تقول كالشرط المتأخر أشكل علينا، ما كان حاضر هذا درس الشرط المتأخر، فدل النهاية الفعل قلت فجاوبناه. وقد عرفت بما لا مزيد عليه عندما بحثنا الشرط المتأخر وعرضنا الإشكال وجاوبناه أنه شرط المتأخر كالمقارن من غير انقران للقاعدة العقلية أصلا، فراجع هنا وقلنا أن الشرط حقيقة هو تصور الشرط الفعل المتأخر وليس نفس الفعل المتأخر حتى تقول لي هذا جاي وراء، لا لا تصوره، يعني أن المولى تصور صوما نهاريا ملحوقا بغسل استحابة فأوجبه، وهذا اللحاظ هو شرط التكليف وهو مقارن. وإنما المتأخر شنو؟ متعلق التصور أو المتصور سمي، وهذا خليه يكون متأخر ما له علاقة بالتكليف. فراجع يقول: ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف. هذا ليس صعبا هذا المطلب، خلنا نحرره إن شاء الله تعالى. أول ما دخل بالواجب المعلق جار صاحب الفصول، جار صاحب الفصول أن الواجب يقسم إلى مطلق ومشروط، والمطلق يعني وجود حالي. بس مرات المطلق اللي وجود حالي يكون نفس الواجب، تارة يمكن أداء الآن باعتبار كل مقدماته متحققة فنسميه منجزا، وتارة لا، يكون هذا الواجب متوقف على مقدمات وجودية ما متحققة فنسميه معلقا. فالواجب المعلق هو قسم من أقسام الواجب المطلق، يعني الوجود حالي، بس نفس الواجب بعد يريد له مقدمات وجودية حتى يتحقق، فصار الواجب معلقا. بعدين قسم، تذكرون قال وأن هذه المقدمات الوجودية اللي يتوقف على الواجب تارة تكون كذا. المهم فسرها بأمر غير مقدور، هذا نتذكر وقت اعترفنا قلنا له حسب هذا حتى كنت تعريفك لا يفرق بين الأمر المقدور وغير المقدور. فالآن جاء دور هذا التعميم أنه فعلا ماكو حاجة لتخصيص الكلام بالأمر الغير المقدور، وإنما يعم الكلام إلى حتى الأمر غير حتى الأمر المقدور. وقفت أنه حتى المثال ذكر الوقت، والوقت أمر غير مقدور وأشكلنا عليه، ويبدو الآن إجا وقف أن هو يلتزم بالإشكال ويقول أن إشكالكم صحيح. تخصيص الواجب المعلق بالأمر غير المقدور لا حاجة إليه، لكن صحيح أصل المطلب اللي بدأ هناك. ليش لا وجه له؟ قال لأنه يعني أصلا فكرة الواجب المعلق إحنا ليش حررناها وطرحناها؟ من أجل التخلص من عويصة المقدمات المفوتة، وعويصة المقدمات المفوتة لا يفرق فيها بين الأمر المقدور والأمر غير المقدور. طب نشوف الوجه للتخصيص البعض بالأمر غير المقدور. هذا إذن المقطع اللي نحن بصدده لهذا التعميم اللي نحن أشرنا إليه أول ما بدأنا الواجب المعلق. قال لا وجه، ثم أنه لا وجه لتخصيص المعلق الواجب المعلق، فكرة الواجب المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور. ليش هذا التخصيص؟ ما له داعي، بل ينبغي تعميمه وتعميم فكرته الواجب المعلق حتى إلى الأمر المقدور ما دام متأخرا ومتحقق بفكرة الواجب المعلق، لكن أخذ على نحو يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب. هذا تميزني عن الشرط المتأخر من الوجوب. نذكر احنا شيخ الأنصاري، هذا تغيير بالطبع ينسب للمشكين، ايه على طبعتنا يبدو هي الصحيحة والمثبتة هنا ايضا في الهداية، لكن اكو تغيير في هذا المقام ينسب الى ان المشكين غيره، يقول يعني مستفادا من استاذه. نتيجة نقرأ اخرى ممكن صحيح، يعني تتغير الفقرة مو على نحو يكون، لا تصير على نحو لا يكون موردا للتكليف وترشع لنا، لكن كلمة أولى اللي بعدين سيكون تنشان. فنحن مشينا على النص الموجود عندنا بالهداية واللي يبدو في أغلب النسخ هو الموجود، وذلك التعديل ينسب للمشكين. فأقرأ ما في طبعك. إذن هذا قوله على نحو يكون موردا للتكليف وترشع الوجود من الواجب، هذا اللي ذكرنا كنا بسبب رأي الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري من أرجع المقدمات كلها إلى الواجب، وكلها جعلها مقدمات المادة مو الهيئة، يعني مقدمات الواجب، بما لازم أكو مقدمات نسميها وجودية لا يجب تحصيلها، ومقدمات وجودية يجب تحصيلها. فإذا كل المقدمات أرجعتها إلى الواجب، شلون راح تميز بين المقدمات اللي يجب تحصيلها والمقدمات اللي لا يجب تحصيلها؟ هذا سؤال سألنا الشيخ الأنصاري فيما تقدم، فأجاب بنفسه هذا النص. قال إن المقدمات تارة يؤخذ وجودها الفرضي في موضوع التكليف أو لا يجب تحصيلها، كما يقول حجة إن استطعت، شوف الاستطاعة مأخوذة مفروضة في التكليف أو لا يجب تحصيلها. وتاره بعض المقدمات ما يؤخذ وجودها الفرضي في موضوع التكليف. هاي يجب تحصيله. هاي اذا اشاره هنا للتمييز بين المقدمات الوجوبيه والوجوبيه. زين وجه التعميم شنو؟ قال لعدم التفاوت. هذا وجه التعميم. ايش معنى التخصيص بالامر غير المقدور؟ فكره الواجب المعلق والغرض المراد منه وهو تصحيح المقدمات المفوته. هذا يجري في الامر المقدور وغير المقدور على حد سواء بلا تفاوت. ايش معنى تخصص البحث به؟ قال لعدم التفاوت فيما يهمه. الغرض المهم اللي انت انشات فكره الواجب المعلق عليه فتحل قضيه المقدمات المفوته، فمن هالجهه ما يفرق بينها. قال لعدم. اذا هاي كلمه لعدم شرح وبيان لكلمه لا وجه. ليش لا وجه للتخصيص اللي قاله؟ او قل ليش لا وجه للتخصيص، يعني ما هو وجه التعميم؟ قال وجه التعميم، وجه التعميم لعدم التفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب. هاي كل هالشيء تصل من المقدمات المفوته. اللي هي المقدمات المفوته كوجوب الغسل قبل الفجر، لان لو لم ياتي به فانه بعد يفوت وقت ما يصير ياتي به بعد الفجر. هذا تعريف المقدمات المفوته التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب، فلا بد من الاتيان بها قبل زمان الواجب. هاي دون المشروط لثبوت الوجود الحالي فيه فيترشح من الوجوب على المقدمة بناء على ثم للكلام بقية إن شاء الله تعالى. غدا شو تقول التقاوي؟ أول شعبان طبعا، وحلول شهر شعبان لمجرد الذكرى، يعني خطوة أقرب إلى شهر رمضان، ويعني الخطوة الأقرب إلى شهر رمضان يعني مزيد من الاستعداد ومزيد من التهيئة لهذا الشهر العظيم. ونفس تشريع بعض المستحبات والأعمال في شهر رجب وشعبان تجد توافق بينها وبين أعمال رمضان. تجد الصوم المستحب في رجب شعبان، الغسل، الزيارة، الدعاء، الذكر، الاستغفار، التوبة، تجد تشابه بين أعمال هذين الشهرين. فإذا يبدو أن أحد الأغراض من ذلك هو الاستعداد لشهر رمضان، الشهر المبارك العظيم. لما الواحد يخوض في أمر الدنيا طول السنة يجي رأسا أول ما شاف ثلاث شهر رمضان بناء هج بين عشر، هذا ما يقدر، ما يقدر، لأن درجات التكامل كما نعلم طويلة عريضة. الدنيا أمامك، أهل الدنيا قد التفاوت بينهم ليس له حد، من خول الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فأمام هل مدى الواسع من الدرجات من التكامل يستطيع إنسان بين عشر وضحاها رأسا يطفر إلى القمة ويحصل التكامل؟ لا. لذلك احتاج الامر وتطلب شهرين هما رجب وشعبان ليستعد تدريجيا الانسان حتى من يصل ويدخل شهر رمضان يكون له القابليه ان ينال احسن عطاء ان شاء الله في ذلك الشهر. وايضا بعد فيه نجيه انه شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يكون من تمام التاسي برسول الله ان نعينه كما في بعض الاحاديث على شهره بالدعاء الشعباني، هكذا يقول: اللهم وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حفظته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعب لك في قيامه وقيامه في ليال، اللهم طاعنا على الاستنان لسنته في هنيل الشفاعة لديه وجعله شفيعا مشفع إلى آخر الدعاء. فإذا مجيء شهر شعبان غدا يعني المزيد إن شاء الله من الاستعداد والإعداد بالأمور المذكورة في الكتب، ولذلك الدعاء إن شاء الله تعالى. والحمد لله.